السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، في كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة.
بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف لحديث إنما الأعمال بالنيات.
ذكرنا في الدرس السابق أن كل عبادة من العبادات لا بد فيها من نية، والنية هي القصد، لغة القصد، واصطلاح في اصطلاح العلماء أنها قصد القلب لفعل أو عمل مخصوص، قصد القلب بأن تنوي في قلبك أنك ستعمل هذا العمل، تعقد العزم على في قلبك على أن تعمل هذا العمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والفقهاء أسسوا على هذا قاعدة، قاعدة كبرى، إحدى القواعد الكبرى الخمس، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل عبادة لا بد أن يقصد المكلف، ولذلك قال من مكلف، لا بد أن يقصد العمل وينويه. أما غير المكلف كالصبي والصغير، فإذا صحت منه العبادة فإنه يجوز أن يعقد عنه النية وليه، مثلا الحج أو العمرة، وصغير جدا، طفل صغير، فإنه ينوي عنه وليه ويلبي عنه في هذه العبادة. وكذلك ذكرنا في باب الزكاة أيضا أن الصبي والمجنون هذان غير مكلفين، فهؤلاء يخرج عنهما وليهما بنية عنهما، يخرج الزكاة عنهما بنية عنهما. فإذا المكلف لا تصح العبادة إلا بأن ينويها بنفسه، وغير المكلف يجوز أن يقوم وليه مقامه.
والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة.
يقول الأولى أن تقرن النية بدفع الزكاة، يعني إذا أردت أن تخرج الزكاة، أردت أن تعطيها الفقير أو المسكين أو أحد الأصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في كتابه وحددهم في كتابه، أن تقرن هذه النية بالدفع، يعني حال الدفع تنوي أن هذه الزكاة، لكن يجوز أن تقدمها بزمن يسير عرفا، يعني لا يكون بين النية وبين الدفع فاصل كبير جدا، وإلا لزم أننا نجدد النية من جديد إذا كان الفاصل كبيرا. أما إذا كان الفاصل يسيرا بمعنى أن الإنسان مثلا أخذ الزكاة من دكانه أو أخذها من منزله وخرج بها ليعطيها الفقير، فإنه لا بأس أن يعطيها إياه في المسجد أو في بيته، هذا الفاصل يعتبر قصيرا. لكن لو أنه نوى الآن ولا أعطاه إياه إلا بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام، هذا يعتبر فاصل طويل كبير عرفا، فتنقطع النية، ولذلك لا بد من أن يجددها مرة أخرى عند دفعها للفقير. نعم.
فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك.
ذكرنا في درس سابق أن الزكاة إذا قيل زكاة لا تنصرف إلا إلى زكاة المال، الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، لكن الصدقة يصح أن تكون صدقة تطوع، ويصح أن تكون تطلق على الزكاة، تطلق على الزكاة. فلا بد إذا نوى الزكاة هذا لا ينصرف لغير الزكاة، لكن لو نوى الصدقة لا بد أن يحدد أنه يقصد بهذه الصدقة الصدقة الواجبة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام حتى تبرأ ذمته بدفع الزكاة. أما إذا نوى صدقة وأطلق فإنه لا نعلم هل يقصد بها صدقة التطوع أو الصدقة الواجبة المفروضة. فإذا نوى الصدقة لابد أن يحدد هل هي صدقة تطوع نافلة أو أنها صدقة زكاة، يعني زكاة مال، الزكاة المفروضة. لكن لو نوى الزكاة وأطلق فإنها لا تنصرف لغيرها، وحتى الصدقة التطوع لا يقال عنها أنها زكاة، يقال عنها أنها صدقة. نعم.
وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى أن الزكاة إن أخذت منه قهرا أجزأته ظاهرا، وسكت. طيب وش نفهم، ماذا نفهم من قوله أجزأته ظاهرا؟ ماذا نفهم منها من قوله أجزأته ظاهرا؟ هو ما ذكر شيء بعدها، وضع نقطة ووقف. أجزأته ظاهرا، ماذا نفهم من قوله أجزأته ظاهرا؟ ها؟ لا، ما الذي يقابل ظاهرا؟ يقابله الباطن، يقابله الباطن. يعني لا 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 لا. هذا له مفهوم أنه إذا قال أجزأته ظاهرا وسكت هو ما قال باطنا، لأنه ما يحتاج، أن الفقهاء دائما كما قلنا يكتفون عن بالمفاهيم، يكتفون يعني يفهمها العلماء. فإذا قال أجزأته ظاهرا وسكت وضع نقطة، معناته أنه يقابلها. قد نسأل نقول طيب باطنا
لا تجزئه،
ها، وباطنا لا تجزئه، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، سكت عن شيء له الباطن فنثبت نقيض الحكم. هناك أجزأته، هنا إذن لا تجزئه. ذكرنا في الدرس السابق أن الذي يمنع الزكاة بخلا، يمنع الزكاة بخلا، يبخل بها، فإن الإمام يأخذها منه قهرا، فإن الإمام يأخذها منه قهرا، يأخذ المبلغ. وإذا أخذها الإمام أجزأته ظاهرا. ما معنى أجزأته ظاهرا؟ أجزأته ظاهرا أننا لا نطالبه، يعني لا نطالبه بها في الدنيا، لا نطالبه، لكن هل تجزئه في الباطن؟ بمعنى أنها تبرئ ذمته، الباطن يبرئ الذمة، الظاهر لا يبرئ الذمة، الظاهر فقط يسكت عنه الإمام ويتركه طالما أن أخذه عنه ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنها تجزئه ظاهرا لكن لا تجزئه باطنا، لا تجزئه في الباطن، بمعنى أن ذمته ما زالت مشغولة بالزكاة، فلا بد إيش؟ أن يخرجها مرة أخرى، لا بد أن يخرجها. لماذا؟ لأنه ما في نية، ما نوى حينما دفعها، هي أخذت منه قهرا فهي خالية عن النية. وذكرنا أن الزكاة والعبادات لا بد فيها من النية، فهو أخذت منه ولم ينوي أنها زكاة، ولذلك لا تجزئه في الباطن وتجزئه في الظاهر، تجزئه في الظاهر. نعم. مثل من ترك الصلاة نجبره على الصلاة، ولكن تجزئ عنه ظاهرا، ظاهرا، والله أعلم بسريرته إن كان والصلاة ولم الصلاة لا تبرأ ذمته في الباطن، لا تبرأ ذمته في الباطن. نعم.
وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأ ظاهرا وباطنا.
أي نعم. إن تعذر يقول الوصول إلى المال، إلى المال أو المالك،
إلى المالك،
ها؟
إلى المالك.
أي نعم.
صاحب الزكاة يعني.
نعم. يعني مثلا لو أنه تعذر على الإمام أن يصل إلى المالك، إلى المالك، المالك ما منع الزكاة ولكنه تعذر الوصول إليه، بمعنى مثلا أن السعاة أرسلهم الإمام ليأخذوا زكاة المال الظاهر كالحبوب والثمار أو بهيمة، زكاة بهيمة الأنعام، فلم لم يجدوا صاحب المال وبحثوا عنه فلم يجدوه، وهي واجبة عليه وقد حال عليها الحول، فقام سعاة الإمام وأخذوا الزكاة من هذا المال. هنا نقول تجزئه ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن هذا ما منع الزكاة، ولأنه الإمام ناب عنه في إخراج الزكاة، ناب عنه في إخراج الزكاة، لأنه لو كان موجودا، لو كان موجودا لأعطاهم هذه الزكاة، فلذلك تجزئه ظاهرا وباطنا، لأنه هو ما منع، ولا نحتاج في هذا إلى نية، فالإمام هنا يكون نائبا عنه، والإمام يقول في هناك قاعدة تقول الإمام ولي من لا ولي له، ولي من له، فهو الولي على هذا المال، وهو ولي على صاحب المال، يخرجه عنه إذا غاب ولم نجده، فإنه في هذه الحالة يخرجها عنه الإمام وينوب عنه وتجزئه في الظاهر والباطن، ولذلك لا نطالبه مرة أخرى بإخراج زكاة، ولا يطالب عند الله سبحانه وتعالى، لأنها أخذت بطيب نفس منه، وهو والإمام كان نائبا عنه في إخراج هذه الزكاة، فأخذها بنية وأداها الإمام أيضا بنية، أخذها بنية الزكاة من ماله وأداها إلى الفقراء بنية الزكاة عن صاحب المال. نعم.
والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها.
أيضا يجوز للإنسان أنه يوكل أو يولي غيره أنه يخرج زكاته عنه، يجوز أنه ينيب عنه أو يوكل من يخرج زكاته عنه، ويجوز أن يخرجها بنفسه، والأولى يقول الأفضل والأولى أن الإنسان يخرج زكاته بنفسه، الأولى أن الإنسان يخرج زكاته بنفسه ولا ينيب عنه غيره ولا يوكل غيره، ولا يوكل غيره على إخراجها. لماذا؟ أول شيء لأن تفريقها فيه أجر، تفريق الزكاة والتعب عليها وحملها والوصول إلى مستحقيها، كل هذا فيه تعب وفيه مشقة، فالإنسان يؤجر عليه، فما كان في طريق العبادة وسبيل العبادة الإنسان يؤجر عليه، حتى مثلا الآن الأضحية كون الإنسان ينحرها بنفسه ويسلخها بنفسه ثم يقطعها ويوصلها للمساكين، هذا فيه أجر زائد مقابل التعب والمشقة التي يعني تكلف عليها في إخراجها وتوزيعها. وكذلك الزكاة حملها، وكما قلنا الأضحية أيضا الذهاب بها إلى المنزل وشراءها وتحميلها وتنزيلها وذبحها، هذا فيه مشقة زائدة، إذا احتسب الإنسان الأجر عند الله أجر على ذلك، فلذلك يقول إن تفريقك الزكاة بنفسك هذا أفضل وأولى. كذلك زكاة الفطر كونك تكيلها وتفرقها بنفسك فيه فوائد عظيمة، منها أنك تكيلها عند أولادك في بيتك حتى يروا الأولاد والأهل أن يعني كيفية الكيل ومقدار الكيل ونوعية المكيل، وقد يتساءل الأطفال ما هذا، فتقول تعلمهم، تكون يعني سبيل أو طريق إلى تعليم، هذه يا أبنائي زكاة الفطر تجب علينا عند الفطر من رمضان صاع من طعام، وهكذا وتشرح لهم، فالأطفال ينشأون على هذه كيلها ثم الذهاب بها إلى المساكين كل هذه مشاق وكلفة في سبيل عبادة، في سبيل عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه مشقة في طريق العبادة، يعني أنت تذهب إلى المسجد في الظلام فعليك مشقة في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم يوم القيامة بالنور التام. يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة إذا مشى إلى المسجد في الظلمة. ففي المشقة التي في طريق العبادة هذه الإنسان أجر عليها. ولذلك قال رحمه الله تعالى الأفضل أن له أن يفرقها بوكيل أو نحو ذلك أو أن يقوم مقامه غيره، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يباشر عبادته بنفسه. ومن الفوائد أيضا التي تحصل للإنسان أنه يطمئن على أن هذه الزكاة وهذه الصدقة وقعت في يد من يستحقها، لأن الإنسان يحاول أن يبرئ ذمته فلا يعطيها لإنسان لا يستحقه، وسيحاول إنها لا تكون إلا في يد مستحقها. قد يكون الوكيل يتساهل في بعض الأمور ويعطيها لأي أحد أو نحو ذلك. فهذه أيضا من الفوائد، التفريق الزكاة بنفسك سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال، حتى تتيقن أيضا أنها وقعت في يد من يستحقها.
وله دفعها إلى الساعي.
نعم، يجوز أن يدفعها إلى الساعي. الساعي هو الذي بعثه الإمام، السعاة هم الذين أو الجباة هم الذين يبعثهم الإمام عند حلول الحول ليجمعوا الزكاة في الأموال الظاهرة التي هي الحبوب والثمار وسائمة بهيمة الأنعام. فهذه له أن يدفعها إلى الساعي، وله أن يخرجها بنفسه إذا لم يخشى الضرر، كما قلنا في درس سابق. إذا لم يخشى الضرر على نفسه، يخشى أنه مثلا لو دفعها بنفسه جاء الساعي وطلبها منه ولا يصدقه أنه دفع. هو المفروض أن الساعي إذا قال له دفعت خلاص يصدقه وتبرأ ذمته بهذا، وندينه في ذلك. كما قلنا أن الناس أمناء على 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 عباداتهم، أمناء على عباداتهم، ولذلك بمجرد الادعاء أنه أخرج الزكاة نصدقه ولا نحلفه، لا نقول له أقسم يمين أنك دفعت الزكاة، بل نصدقه بمجرد قوله. مثل ما لو قال لنا أنا إنسان أنا صمت أنا صليت، نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى والله يتولى السرائر. نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر. نعم.
ويسن إظهارها. ويسن إظهارها.
أين الصدقات والزكاة يجوز فيها أن نظهرها ويجوز فيها الإسرار، وأحيانا قد يكون الإظهار فيه مصلحة ويكون هو الأفضل، وأحيانا يكون الإسرار فيه مصلحة ويكون الإسرار هو الأفضل. الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، تبدوها يعني تظهروها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإنسان إما أن يظهر الصدقة أو يخفيها سواء كانت زكاة أو صدقة. كيف يكون فيه مصلحة ويكون الأولى إظهارها؟ إذا كان مثلا إنسان غني ومطاع في قومه مثلا، أو صاحب يكون هو قدوة للناس والناس ينظرون إليه ماذا يدفع وماذا يخرج وماذا يفعل، فهذا الأفضل في حقه الإظهار حتى يقتدي به الناس، حتى يقتدي به الناس. وهذا فيه مصلحة ظاهرة، فيه مصلحة ظاهرة. وإذا كان الإسرار أولى، بمعنى أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء، يخشى على نفسه من الرياء، يعني يخاف أني إذا ظهرت أنه الشيطان يزين لي أني أتظاهر أمام الناس أني أعطي الصدقات أني أدفع الزكاة أني كذا، فهذا الذي يخشى على نفسه هذا الأولى أن يسر، لا يظهر، بل يعطيها الفقير سرا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني نفس عضو الإنسان الشمال، اليد اليسرى لا تعلم ما الذي أنفقته اليد اليمنى من شدة الإسرار. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذن الإسرار والإظهار قد يكون فيه مصلحة إظهارها، وقد يكون إصرارها هو الذي فيه مصلحة. فالإنسان يستعمل الأفضل والأصلح، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم النيات. فأنت حسب نيتك، إن كنت تنوي تشجيع الناس و على هذه الزكاة وأنهم يقتدون بك وأنهم كذا، فهذا مقصد سليم ومقصد طيب ومقصد شرعي. وإذا كنت تقصد الرياء والنفاق وحتى تظهر أمام الناس أنك أنت الغني، أنك أنت المنفق، أنك أنت من تساعد الناس، أنك كذا وكذا وكذا، فهذه ما صارت زكاة، هذه صارت رياء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. فإذن لا بأس بالإسرار ولا بأس بالإظهار، وقد يكون الإسرار أفضل وقد يكون الإظهار أفضل حسب الحاجة والمصلحة. نعم.
وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وأخذها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول أخذها أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
هذا ورد في حديث أن الإنسان يدعو بما ورد، لكنه قد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن للإنسان أن يدعو كما دعا إبراهيم عليه السلام، قال ربنا تقبل منا، ربنا تقبل، إذا يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل ربنا تقبل منا. فالإنسان يعني ما هو بحاجة أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا لو ثبت هذا الحديث وصح لقلنا أنه يقول الإنسان هذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان في ضعف فإن الإنسان يدعو أيضا بما ورد في كتاب الله، وهي عبادة من العبادات، وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل يرفعون قد رفع القواعد من البيت وهي عبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى، ويرفعون بيت الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون ربنا تقبل منا. فالإنسان إذا أراد أن يدفع زكاته يقول ربنا تقبل منا، والآخذ له أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وكما ورد، لكن هذا قلنا حديث ضعيف. فلو قال الإنسان جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء، كما ورد عن رسوله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني إذا قال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء. فإذن يعني يقول الإنسان المعطي يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والآخذ يقول مثلا جزاك الله خيرا. وبعض الناس يقول مثلا جزاك الله ألف خير، ولكن هذا يذكر بعض العلماء أنه هذا تحجير واسع، يعني كانه يقول بس ألف، قل جزاك الله خيرا لا حد لأكثره، لا حد لخير، فلا تحدد. إذا قلت للإنسان تقول جزاك الله ألف خير كأنك يعني أعطيته الدنيا وما فيها، ألف خير هذه قليلة وأنت تتحجر واسعة، والله سبحانه وتعالى كرمه ونعمته واسعة ورحمته واسعة، فقل جزاك الله خيرا، ويعني لا تحدد الخيرية هذه لا بعشرة ولا بألف ولا بمليون ولا شيء. نعم.
وإن وكل مسلما ثقة جاز.
إيه نعم، يجوز للإنسان، طبعا ذكر قبل قليل أنه يخرجها بنفسه، لكن إذا أراد أن يوكل يجوز أيضا يوكل، لكن من يوكل؟ يوكل الإنسان المسلم الثقة. فإذا وكل مسلما ثقة، لأنه لا بد من شرطه أن يكون مسلما، لأن الكافر لا ولاية له، وأيضا في شيء ثاني في الكافر غير لا ولاية له، لا نية له أصلا حتى أنه ينوي عنك، لأنه إذا أراد أن يدفع إلى الفقير لا بد أن ينوي هو، فلا بد أن يكون الذي يفرق الزكاة مسلم حتى تصح نيته. فالكافر لا ولاية له والكافر لا نية له، ويجب أيضا من شروطه أن يكون ثقة، أن يكون ثقة بمعنى أن يكون أمينا على هذا المال، لا يتصرف فيه تصرف غير صحيح أو غير شرعي، أو قد يأكله أو يسكت عليه أو نحو ذلك ولا يفرقه. فهذا يعني شرط أن يكون ثقة، أن يكون ثقة يعني يدفعه إلى المستحق ولا يأكله أو يكتمه أو نحو ذلك.
وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل.
طيب، يقول متى ينوي تنوى الزكاة، متى تنوى الزكاة؟ يقول إذا أنت وكلت إنسان، فإذا كان هذا الإنسان سيخرجها فورا يعني أنت تعطيها إياه وهو يعطيها الفقير، فهذا تجزئ النية مع القرب. إذا كان على طول أنت تعطي الوكيل والوكيل يعطي الفقير، إذا قرب الوقت أجزأت نيتك أنت أيها الموكل إذا قربت. وإذا بعدت، إذا بعدت فالموكل يعطي الوكيل بنية، ثم الوكيل إذا أراد أن يخرجها إلى الفقير ربما مثلا ما يعطيه إلا بعد شهر أو 10 أيام أو 20 يوم أو نحو ذلك، فإنه لا بد أن ينوي هو الوكيل نية ثانية أن هذه زكاة فلان، أن هذه زكاة فلان. فإذا إذا قرب الوقت فتجزئ نية الوكيل، تجزئ نية الموكل حينما يعطيها الوكيل إذا كان فورا يدفعها. إذا بعد الوقت وطال الزمن فإنه لا بد أن ينوي الوكيل عند الدفع لا بد أن ينوي الموكل عند الدفع للوكيل، والوكيل ينوي عند الدفع للفقير، نيتين لأنه قد طال الفصل. نعم.
وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير.
أي نعم، ينوي الموكل عند الدفع للوكيل، ثم النية الثانية ينوي الوكيل عند الدفع للوكيل. لكن لو كان المدة قريبة على طول، مثلا فلان بجواري وأنا أتصل به، أنا بعيد أتصل به مثلا بالتليفون وأقول أعطي فلانا 100 ريال فيخرج، ها خلاص هو وكل وأخرج وأعطاه إياها. هناك مسألة، هل يعني لا بد أن يكون المال من 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 يعني من مال نفس الموكل، ولا يجوز انه يعني مثلا انا اخرج من مالي وخلاص وتصح؟ اذا يعني قال له اعطي فلانا 100 ريال فيخرج من جيبه 100 ريال بنية انه يعطيها، خلاص برئت ذمة الموكل، لأنه قد وكله أن يخرج من ماله. يعني ما هو بلازم تكون من عين المال ولا من جيب فلان. لماذا؟ لأنها استقرت في ذمة هذاك، يعني في ذمة، بمجرد ما أعطينا الفقير ولو ما أعطاني ذاك الموكل فإنها ستستقر في ذمته، ستستقر في ذمته دينا لي أنا، ما هي دين الفقير. الفقير انتهينا منه، أعطيناه المبلغ من المال، أعطيناه المبلغ المال للزكاة، لكن يبقى المعاملة بين الوكيل والموكل اللي هي دين بينهم، أنه سلم عنه أو أبرأ ذمته في شيء يجب في ذمته، فله أن يطالبه فيما بعد.
ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها.
ومن علم
أهلية آخذ كره إعلامه بها.
يقول إذا كنت تعلم إن هذا أهل للزكاة فلا تخبره، أعطه ولا تقول هذه زكاة، لأن هذا إذلال له وتبكيت له. فأنت طالما أنك تعلم أنه فقير أو مسكين وتعلم أهليته فإنك تعطيه من غير ما تقول له إن هذه زكاة، ما يحتاج تقول له أن هذه زكاة، لأن هذا في ذلة ومهانة واحتقار وتبكيت لهذا الفقير، فأنت أعطه طالما أنك تعلم أنه أهلا. أما إذا كنت لا تعلم أهليته، لا تعلم أهليته للزكاة، فإنك تقول له إن هذه زكاة، فإما عاد هو أن يأخذها إذا كان أهلا أو يحجم عن أخذها. فيعني فرق بين أننا نعلم أهلية الآخذ أو لا نعلمها، فإذا علمنا أهلية الآخذ فإننا نعطيه من غير أن نخبره أن هذه زكاة. أما إذا كنا لا نعلم، وقد يظهر قد الله أعلم ما ندري يعني هل هو بحاجة ولا ما هو بحاجة، فنقول له يا أخي هذه زكاة، هذه زكاة، إن كنت أهلا لها أعطيتكها، إن ما كنت أهلا لها فدعها. فإذا كان أهلا لها أخذها، فنعلمه حتى تبرأ ذمتنا ونحمله المسؤولية، هو نحمله المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني يعلم أنه بحاجة أو بغير حاجة. وقد ذكرنا في درس سابق الرجلين الجلدين الذين جاء يسألان الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة، جاءه رجلان جلدان قويان نشيطان فيقولون يا محمد أعطنا من الصدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صعد فيهما النظر وصوبه، يعني نظر من فوق ونظر من أعلى، ناس جلدين، رجلين جلدين نشيطين، يستطيعون يعملون، يستطيعون يعني أنهم يكسبون وكذا وكذا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، هم طلبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مدى حاجتهما ولا يعلم مدى استحقاهما للصدقة، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني يكل أمرهما إلى نفسيهما ويجعل هذا الأمر بينهم وبين الله. فنحن يعني ننظر إلى العباد، إلى ظواهر العباد، والله يتولى سرائرهم. الله لا نؤمر، لم نؤمر أن نشق عن قلوب العباد ولا نجلس نحقق معه ونقول له تعال اذهب معنا إلى بيتك لنرى بيتك هل فيه فلوس ولا ما فيه فلوس، هل فيه أثاث، لا لا لا، نحن نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ونخبره ونقول له ترى يعني لا حظ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وأنت إن شئت أعطيتك، لأن أنا ما أعلم عن حالك، الله هو الذي يعلم عن حالك، أنا لا أعلم. فكثير من الناس يظهر بمظهر الفقير، يظهر بمظهر المحتاج، وهو من أصحاب الملايين أو المليارات، وقد يكون يظهر بمظهر الغني، يظهر بمظهر الغنى وهو من أحوج الناس إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل ها أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. ففي ناس لباسهم وهندامهم وشكلهم وهياتهم وتجده لا يسأل الناس ولا يقترب ولا كذا، لكنه هو أحوج الناس. وتجد إنسان يلح في السؤال ويأتي في المساجد ويعترض الناس في الطرقات، وثيابه رثة ومنظره رث، بل إنه قد يكون يتقمص شخصية الفقير وهو من أغنى الناس. فيعني نحن لم نؤمر بشق قلوب العباد والنظر إلى داخلها، نحن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان كنا نعرف هذا السائل وفقره أعطيناه من دون تبكيت ومن دون ازدراء ومن دون احتقار ومن دون امتهان، بل إننا نعطيه إياه ونصرف وجوهنا عنه لئلا برضو تلحقه بعض النظرات أو النظرات الرحمة أو نحو ذلك، أو ننظر في عينيه ماذا يقول، وحتى يعني لا ننتظر منه أنه يقول جزاك الله خيرا أو يدعو أو يتشكر أو كذا وكذا وكذا. أنت كما قال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنت لا تنتظر من هذا الفقير أن يتشكر لك أو يدعو لك أو نحو ذلك، أنت دفعت هذا المال لله سبحانه وتعالى فانتظر ثوابه من الله سبحانه وتعالى، لا تنتظر من هذا المسكين أو هذا الفقير أو هذه المرأة أو هذا البيت أنه يشكرك أو يقدم لك الخدمات أو نحو ذلك. فلذلك يجب عليك أن تعطي وتنصرف ولا تكرر أيضا النظر إليه لئلا يعني يجد في عينيك الشفقة والرحمة أو في وجهك ونحو ذلك فتزيده ذلا وتزيده مهانة. نعم.
ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن علمه.
والأفضل يعني مع عدم عادته يقول إذا ما تعودنا ما عرفنا هذا الشخص ولا تعودنا أنه يأخذ الزكاة فلا يجزئ إلا أنك تعلمه تقول له ترى هذه زكاة علشان إما أن يقدم أو يحجم إما أن يقدم على أخذ الزكاة أو يحجم إذا كان محتاجا سيأخذها إذا لم يكن محتاجا يقول سيقول أنا الحمد لله أغناني الله ولا أحتاج أني أخذ الزكاة. نعم.
والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد.
هذا بالنسبة لإخراج الزكاة يقول الأفضل أنك تخرج الزكاة في بلد المال في بلد المال المال الذي فيه البلد الذي فيه مالك الأفضل أن تخرج الزكاة في أهله في فقرائه. لماذا؟ لأن قلوب الفقراء أو نفسية الفقراء تتعلق بهذا المال فأنت إذا حرمت يرون هذه الأموال لك مثلا عندك عمائر عندك بهيمة أنعام إبل بقر غنم عندك مزارع ثمار نخيل يعني الحبوب كذا وكذا أنفس الفقراء هذا البلد متعلقة تنظر إلى هذه إليك وتنظر إلى مالك فقلوبهم متعلقة بهذا المال فالأولى أنك تخرج هذه الزكاة عند في هؤلاء الفقراء في فقراء هذا البلد الذي تعلقت نفوسهم فيه أما أن تبحث عن غيرهم وتتركهم أنفسهم متعلقة به وأنت تخرج زكاتك خارجها فهذا يعني قد أيضا كما يقول العلماء أنه تدرء عن نفسك الغيبة وكونهم يتحدثون أنك عندك هذه الأموال ولا تخرج زكاتها هم ما يعلمون أنك تأخذ الثمار أو تأخذ الغنم أو الإبل أو تأخذ الأموال وتعطيها في الخارج في خارج البلد هم يتقون إليها هم فقراء ويقولون يعني نحن فقراء ما أعطانا معناته ما يخرج الزكاة هذا فأنت تدرى عن نفسك يعني الكلام السيء تدرى عن نفسك الكلام السيء وأيضا هم أحق بها من غيرهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأقربون أولى بالمعروف الأقربون كل ما قرب من هذا المال أو قرب منك فهو أولى من البعيد فالأولى إذن أن نفرقها في البلد أو ما حول البلد دون مسافة القصر لأن المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال دون مسافة القصر معنى هذا أنه فوق مسافة القصر لا يجوز لا يجوز يعني لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى خارج مسافة القصر 85 كيلو إذا كان في حولك في هذا البلد فقراء ما لها داعي هذا كما قرر المؤلف وإلا فإن هناك قول آخر لبعض العلماء وهو قول وجيه أنه بحسب المصلحة وبحسب الحاجة وأنه يجوز للإنسان أن يوزع زكاته المهم يبرئ ذمته منها في أي مكان كان قد تكون المصلحة في نقلها إلى البلد الآخر قد يكون هذا البلد فيه معوزون صحيح فيه فقراء لكن فيه أناس فوق مسافة القصر أفقر منهم وأشد حاجة وأشد فاقة منهم فكيف أنا أخرجها إلى أناس قريبين من الغنى وهؤلاء يمكن يأكلون التراب البعيدين في البلد الأبعد فأنت يجوز لك أن تنقلها بحسب المصلحة بحسب المصلحة لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه لا يجوز نقل الزكاة يعني شوية شوية تتسع الدائرة يعني أنت في البلد اللي أنت فيه ثم تتحرك إلى ما قرب من البلد ثم إذا لم نجد فقراء لا في بلدك ولا في حولها تنقلها إلى غيرهم، لكن لا يجوز أن تنقلها أكثر من مسافة القصر 85 كيلو ما دام أنه هناك قريب أحوج أو محتاج، هناك قريب محتاج، هناك قريب محتاج، فإنك تعطيها إياه وتترك البعيد.
ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هذا الدليل الذي يستدل به أنه ما يجوز نقل الزكاة إلى أكثر من مسافة قصر. حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ودعا وأمره أن يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، إلى أن قال: ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فقالوا أن هذه في فقرائهم، يعني في الظرفية، يعني يأخذها من الغني هذا ونعطها في الفقير، في الفقير اللي بجواره، ها، في فقرائهم. لكن من قال بجواز النقل قال إن المراد بالأغنياء والفقراء اسم جنس المسلمين، يعني جنس المسلمين، فقراء أغنياء المسلمين تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، ولذلك تتسع عندنا الدائرة. يعني إذا حملنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في فقرائهم من أغنيائهم وفي فقرائهم على الجنس، إنه جنس أغنياء المسلمين تؤخذ من جنس أغنياء المسلمين وترد في جنس فقراء المسلمين، صار ما في إشكال أننا نأخذها من هنا ونضعها في الفقراء، وهؤلاء فقراء المسلمين، فقراء المسلمين، لكن تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. من قال إن هذه للظرفية في فقرائهم، يعني في فقراء اليمن، في فقراء هذا البلد، معناته أنه ما يجوز نقلها. لكن العلماء الذين قالوا بجواز النقل قالوا لا، ما هو هذه المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الأغنياء جنس الأغنياء وليس أغنياء اليمن، وفي فقراء جنس الفقراء وليس فقراء اليمن، إنما تؤخذ من جنس الأغنياء المسلمين وترد في جنس الأغنياء الفقراء المسلمين، ولذلك يجوز أننا نبتعد وننقلها إلى خارج اليمن ونعطيها فقراء آخرين. نعم،
بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة.
أي نعم، هذا الزكاة هي التي لا يجوز إخراجها، يقول بخلاف النذر والكفارة وكذلك الوصية يجوز أننا ننفذها في أي مكان. يجوز أنك تخرج الكفارة، كفارة يمين تخرجها، ما هو لازم مثلا أنت في مكة ومن أهل مكة، يجوز أنك تخرجها في الصومال، تخرجها في المدينة، تخرجها في الرياض، تخرجها، إلا زكاة المال هي كما قلنا أن نفوس الفقراء معلقة بهذه، أما الكفارة ما أحد يعلم أن عليك كفارة ولا يتعلق بها حق أحد بعينه، كفارة هي عليك واجبة لجنس الفقراء فتعطيها أي جنس أي مكان. وكذلك النذر، نذرت أني أطعم الفقراء، تطعم أي فقراء جنس، ما هو فقراء البلد، فأنت تصرفها في أي مكان. نعم،
فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم.
أي نعم، يقول لو أن إنسان وزع زكاته بعيد، هو يقول لا يجوز إنك تخرج زكاتك إلا في البلد اللي أنت فيه أو قريب منه، فإن نقلتها من غير عذر فإنها لا تجزئك، لكن تصح وتجزئ وتبرئ ذمتك، ها، يعني يجزئ إنك تنقلها لكن مع الإثم، مع الإثم. لماذا تجزئ ما دام انه يقول ما يجوز نقلها، كيف تجزئ وتصح؟ لماذا تجزئ وتصح؟
لأنه دفعها إلى مستحقها.
طيب،
ما أخطأ، يعني هذا مكان مستحق.
طيب،
ويأثم لمخالفته الأمر، الحديث في فقرائهم ترجع إلى فقرائهم.
أي نعم، يعني يقول الشيخ محمد، يقول إن يعني النهي ما هو منهي عن الإخراج، ما هو منهي عن إخراج زكاة، إخراج زكاة مأمور فيه، ولذلك الإخراج أجزأت، ها، ولكنك خالفت الأمر، خالفت الأمر ووزعتها. فأحيانا عندنا هذه قاعدة أصولية، إنه مثلا النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ها، النهي عن البيع وذروا البيع. الله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ها، وذروا البيع. فالنهي هنا لو أن إنسان باع واشترى تصح صلاته ولا ما تصح صلاته؟
تصح
صلاته، ما له علاقة. النهي منصب على البيع، منصب على البيع. فهذا الشيء الذي يعني ما ورد عليه النهي، ها، يصح هذا. فإخراج الزكاة ما ورد إنه يقول لك لا تجزئك ولا يجوز إنك ذا، لكن أمرك إنك تأخذها فيها منها في هذا البلد وتعطيها أهل هذا البلد، فأنت خالفت، فنقول إنك تأثم لخالفتك الأمر، لكن تجزئك الزكاة، لكن تجزئك الزكاة. نعم.
إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى.
أي نعم، يعني ذكرنا أنه ما دام في فقراء في هذا البلد تعطيهم، ما في فقراء تشوف الأقرب، ما في فقراء في الأقرب أخرج إلى ذا. يعني النهي وارد في أمن إذا يكون في فقراء ومع ذلك تتجاوزهم وتعطيها غيرهم. فإذا كنت في بلد لا فقراء فيه ففي هذه الحالة يجوز نقلها، لكن أيضا بحدود الحاجة، بحدود الحاجة، يعني ما نبعد كثيرا، ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي البلد التي بجوار هذه البلد، فإذا لم نجد انتقلنا إلى البلد الذي بجواره، وهكذا، يعني حسب الحاجة والمصلحة. نعم، لا نتجاوز، نوسع الدائرة إلا بقدر ما نحتاج. نعم.
وعليه مؤونة، وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن.
أي نعم، يعني لو احتاجت الزكاة إلى نقل، طبعا تبغى لها سيارة، يبغى لها عمال تحميل تنزيل، يبغى لها كيال واحد يكيل الأصع وكذا وكذا، هذه كلها ليست في الزكاة، وإنما هي على يعني على صاحب المال، لأنه لا يستطيع إخراجها إلا بهذه الأشياء. يعني المؤونة هذه أنت يعني الطريق إلى العبادة هذا كله عليك، الطريق إلى العبادة كله عليك، يعني لا تأخذ من الزكاة عليك 1000 ريال تقول أنا بأخذ منها 100 ريال حقت الكيال والوزان والعداد وصاحب السيارة، لا 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 لا، 1000 ريال هذه، أو مثلا عندك 1000 صاع من البر أو 1000 صاع من التمر، هذا ما تأتيه، هذا عليك أجرته، لأنك أنت لا توصله إلا الفقير، ها، الفقير يجب أن تعطيها إياه تامة، وهذه النفقات واجبة عليك. حتى من يذكر لنا القاعدة التي تدل على ذلك، على هذا الحكم، في قاعدة فقهية تريحنا من 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 من, من هذه الأمثلة. يعني لو واحد يسألنا يقول على من آلة الكيل والعد والأجرة ونحو ذلك، ها، دائما نقولها نحن قاعدة فقهية، قاعدة فقهية في هذا الموضوع. أحد يعرفها؟
الوسائل لها أحكام؟ لا. الوسيلة لها أحكام؟ لا. التابع تابع؟
لا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت ما تستطيع تؤدي الواجب، ما تستطيع تؤدي الزكاة إلا أن تعمل هذه الأعمال، تحمل وتنزل وتكيل وكذا وكذا وكذا. طيب، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب عليك، يعني في ذمتك أنت حتى تقوم بالواجب، لابد يصير في عليك هذه النفقة، عليك هذه النفقة. فهذه قاعدة، هذه من فروع هذه القاعدة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب عليك من الواجبات، يعني محتم حتى تستطيع أن توصل الزكاة في الطريق، هذا اللي في الطريق كله عليك، كله عليك. نعم.
فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه.
يعني أنا مثلا أنا رجل في مكة هنا ومالي في الرياض أو في المدينة المنورة، ما عندي مال هنا، أين أخرج الزكاة؟ ما دام الآن نحن في الطريق نقول الزكاة تخرج في البلد، وين يخرج الزكاة؟ يخرجها في بلد المال، في بلد المال، بلد المال. مثلا المال في المدينة خلاص أن تخرجها في فقراء المدينة، ولو كنت في مكة مثلا واحد معنا مغاربة معنا توانسة عندهم أموال، وجزائريين عندهم أموال في بلدهم وتجب فيها الزكاة وهم في مكة، وين يخرجوها؟ وين؟ في بلدهم. لماذا؟ لأن هذه زكاة الأموال الظاهرة، لأن أنفس الفقراء في المغرب في الجزائر في المدينة متعلقة بهذا المال، هناك هنا ما حد يشوف شيء، هنا ما حد يشوف شيء، فالأنفس هناك متعلقة، ما هنا بشخص الإنسان، إنما هي متعلقة بالمال الذي بين أيديهم، فيخرجها في فقراء بلد المال. إذا بقيت فيه يقول الحول أو أكثر الحول، لأنها هذه المدة هي التي يمكن أن تتعلق بها الأطماع. يعني لو إنسان عنده 10,000 رأس من الماشية في الرياض فجلست فيه 4 أشهر ثم نقلها إلى مكة، وين يخرج؟ يخرج في مكة، لأنها ما جلست هناك إلا 4 أشهر، وأطماع الفقراء ما في هذا الوقت ما تتعلق فيها. لكن لو جلست عندهم 1 أو 9 أشهر هناك ثم نقلها، نقول تخرجها، لأنهم خلاص يعني شرفت أنفسهم واشتاقت أنفسهم إلى أنهم يأخذون الزكاة ما دامت بقيت عندهم 9 أشهر 10 أشهر، خلاص تعلقت قلوبهم فتخرجها هناك ولو نقلتها إلى البلد الآخر. المهم أنك تخرج زكاة المال في البلد الذي بقي فيه المال حولا أو أكثر الحول، لأن أطماع الفقراء تتعلق فيه بهذا البلد. نعم.
وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم.
يقول زكاة الفطر، شوف ما يعني ما في أول إخراج الزكاة، يقول نقصد بإخراج الزكاة زكاة الأموال النقدين وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام، نقصد بها هذه ولن نتحدث، لأننا عقدنا باب لزكاة الفطر. لكن هنا أتى بحكم واحد، فحينما أراد يقول، لأن هذا برضو يتعلق به إخراج الزكاة، ويريد أن يفرق بين زكاة المال وزكاة البدن. زكاة البدن هناك يعني عندنا الكلام أيضا طلبة العلم أنه يعني نفرق بين مسألتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم، هذا ولي بينهم فرق، هذه تسمى ها فروق فقهية، تجد مسألتين متشابهتين في الصورة لكن مختلفتين في الحكم، هذا ولا بينهما فرق، يعني لا يقاس هذه على هذه، لا نلحق هذه بهذه. وعندنا مسألتان مختلفتين في الصورة لكنهما متشابهتين في الحكم، يسمونها هذه الفقهاء يسمونها الأشباه والنظائر، يعني المسائل هذه نجمعها البعض حكمها واحد ولو كانت مختلفة صورتها. فمن الصورتين المتشابهتين في الصورة، من المسائل المتشابهتين في الصورة المختلفتين في الحكم، زكاة المال وزكاة البدن وزكاة الفطر، هاتان الزكاتان، هذا زكاة المال تخرج زكاته وين؟ في بلده، وزكاة الفطر تخرج في مكان بدنك اللي أنت موجود فيه. يعني واحد مثلا تونسي أو جزائري هنا مقيم في مكة، وجبت عليه زكاة، هل عليه هلال شوال، وين يخرج زكاة الفطر؟ يخرجها في مكة. يقول هناك فقراء أكثر، نقول له لا، هنا لماذا؟ ها، لأن بدنك هنا وهي زكاة بدن، وهناك تخرج زكاة المال. لماذا؟ لأنها زكاة المال، والمال هناك موجود ومتعلقة به قلوب الفقراء. فإذا الفرق بين المسألتين هما مسألتان في الزكاة
لكن بينهما فرق، لا نقيس زكاة البدن على زكاة المال، هذا يخرج في البلد الذي فيه المال وهذا يخرج في البلد الذي فيه البدن. لماذا؟ لأن هذا زكاته متعلقة ببدنه وهذه كزكاة متعلقة بالمال. هذا الفرق بين المسألتين، معناته ما نستطيع نلحق هذه المسألة بهذه المسألة يا شيخ محمد، القياس ما نستطيع نقيسها ونقول مثلا لو سألنا واحد نقول أين أخرج زكاة المال وأين أخرج زكاة البدن، تقول لي زكاة المال تخرج في بلد المال وكذلك زكاة الفطر لأنها كلها زكاة. لا، نقول كلها زكاة صحيح، لكن المسألتين بينهما فرق دقيق. فكثير من المسائل تأتينا، مسائل فقهية تأتينا متشابهة في الصورة لكنها تختلف في الحكم لاختلاف العلة، لاختلاف العلة، فلا يمكن الحق هذه بهذه ولا قياسها. وأحيانا تأتينا كما قلنا مسألتين وهي ما يسميه الفقهاء بالأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر هذه لا علاقة لها بهذه لكن حكمهما واحد، حكمهما واحد، مسائل حكم واحد، هذه تسمى أشباه، هذه المسألة تشبه هذه في الحكم لكن تختلف عنها في الصورة، وهذه تخالف هذه في الحكم مع أنها توافقها في الصورة. نعم. فإذا زكاة المال تخرج في بلد المال إذا بقيت فيه حولا أو أكثر، وزكاة البدن اللي هي الفطر تخرج في بلد اللي أنت تقيم فيه ولو كنت غنيا هناك، فتخرجها في البلد الذي تقيم فيه لأن هذه متعلقة ببدنك، هي زكاة بدن الفطرة، فأنت تخرجها في المكان الذي أنت فيه، وزكاة المال طهرة لهذا المال وتزكية له فتخرج في ذلك البلد اللي فيه المال. نعم.
ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده.
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يبعثون بالسعاة إلى أصحاب الأموال الظاهرة، عندنا أموال ظاهرة وعندنا أموال باطنة. الأموال الظاهرة يجبيها الإمام، الأموال الظاهرة اللي هي سائمة بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم هذه، وكذلك الثمار والزروع، هذه يرسل الإمام ولي أمر المسلمين يرسل السعاة والجباة إلى أهل هذه الأموال يأخذون منهم الصدقة ثم يقوم بتفريقها هو في فقراء المسلمين، لكن لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة. الأموال الباطنة كالنقدين والذهب والفضة هذه يتولاها صاحبها، لكن الإمام يتولى زكاة الأموال الظاهرة، يأتي للزرع والثمار ويخرصها ثم في وقت جباية وقت الحصاد يأتي يأخذ هذه الزكاة ثم يفرقها في الفقراء، وكذلك يمر على أصحاب المواشي عند الغدران وأماكن سقيا البهائم أو تجمعات البادية أو نحو ذلك، فيأخذ منهم زكاة سائمة بهيمة العام اللي هي البقر والغنم والإبل، البقر والغنم والإبل هذه للإمام أنه يرسل، يقول المؤلف رحمه الله تعالى على الإمام أن يرسل السعاة وجبات الزكاة ليقبضوا من الناس زكواتهم، هذا يستحب له عند بلوغ الحول، لا يبكر عليهم، لا يأتيهم قبل الحول لأنها لا تجب الزكاة، لكن عند بلوغ الحول فإنهم يمرون على أصحاب الأموال الظاهرة ويأخذون منهم الزكاة، وهؤلاء هم العاملون عليها التي ستأتينا إن شاء الله في أصناف أهل الزكاة العاملون عليها، من أصناف أهل الزكاة الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة ستأتينا في الأصناف إن شاء الله، هم السعاة والجباة الذين يتولون الولاة الذين يتولون أمر قبض الزكاة وتوزيعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.